بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 13 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، ووصلنا إلى قوله: مسألة مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح، فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما تناوله قطعا في نهي التنزيه وعلى الأصح في التحريم، فالأصح صحة الصلاة في مغصوب، وأنه لا يثاب، وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر. إذن هذه مسألة من مسائل الأمر. قال: مطلق الأمر لا يتناول المكروه في الأصح، وقيل يتناوله وعزي للحنفية، هكذا يقول في الشرح. الحقيقة الحنفية يفرقون بين الجهات، فبين جهة الكراهة هذه شيء، وجهة الصحة شيء آخر. فيعني يقول الجهة منفكة، فيصح منه الصلاة ويصح منه الفعل المأمور به شرعا، وأما ما نهي عنه وإيقاعه في الفعل المحرم في الوقت المكروه فهذا يمنع. يروون عن بعض السلف، لا أذكر، يعني شبيه بهذا، يعني رجلا يصلي في وقت المكروه، فقال: هو تصلي في الوقت من نهاه عن ذلك؟ قال: يعني أيحاسبنا الله على الصلاة؟ قال: لا يحاسبك على الصلاة، ولكن يحاسبك على ترك السنة، يعني على الفعل الذي أوقعته مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا مطلق الأمر يعني لا يتناول المكروه في الأصح، يعني قال إذا له جهتان، الجهة تكون منفكة. إذا كان له جهة منفكة الشافعية سيقول مثل حنفية كما سيأتي بعد ذلك. أما إذا كان له جهتان متلازمتان كالصلاة في الوقت المكروه، عندهم لا يمكن فك الجهة، عند هذا يعني الأمر لا يتناوله في الأصح. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة التي كرهت فيها صلاة النفل المطلق، بشرطه كعند طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح، وعند اصفرارها حتى تغرب، ولو كراهة تنزيه في الأصح. يعني حتى لو قلنا، سواء قلنا كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، فالأمر عندهم لا يشملهم عند السادة الشافعية. يقول: عملا بالأصل في النهي، لأن هذا هو الأصل، يعني قاعدة تكون عندهم ماذا؟ النهي للتحريم، وقد نهي عن هذا الفعل فلا يكون مأمورا به. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه بآن واحد، فيلزم اجتماع الضدين، والضدان لا يجتمعان. هذه وجهة نظر السادة الشافعية. أما الحنفية فيقولون الجهة مفكة كما قلنا. ولو كراهة تنزيه في الأصح، فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما كالصلاة في الأمكنة المكروهة، تمام، وكالصلاة في المغصوب، فإنها صلاة وغصب. الآن الصلاة في الزمان المكروه، قال هذه الجهة متحدة لا يمكن فكها، هكذا قالوا. أما الصلاة في مكان المكروه، يعني في أماكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها، يعني مثلا ماذا؟ في الحمام، أو هكذا، يعني عند الشافعية، أو في أماكن، لماذا؟ قال: لأن هذا سيؤدي إلى الوسوسة. فالزمان المكروه قلنا الجهة متحدة، فلا يمكن فك الجهة، فعند ذلك يقولون لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه بآن واحد، فهو منهي عنه. أما في مكان مكروه قال هذا الجهة يمكن فكها، فيكون السبب في هذا ما هو؟ أن هذه الصلاة في الحمام تؤدي إلى الوسوسة، والوسوسة ممنوع الإنسان يعني أن يدخل في مجالها، لأنه إذا دخل لن يخرج. فقال هنا الجهة منفكة، فالصلاة صحيحة ولكن الكراهة شيء خارجي. قال فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما، تمام، أو الصلاة في المغصوب سواء ثوب مغصوب غصبه من إنسان وصلى فيه أو صلى في أرض مغصوبة، ففي هذه الحالة قال الشافعية الجهة منفكة، عند الحنفية الجهة منفكة مطلقا. نعم، فثوبك المغصوب نهيت عن غصبه، والصلاة أمرت بها لأنها فرضت عليك، فالجهة قالوا هنا منفكة، فيمكن أن نصحح الصلاة ونحكم بالكراهة أو التحريم للشيء المغصوب، التحريم الغصب حرام فهو للتحريم. قال فالأصح صحة الصلاة في مغصوب فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة التي قلنا يمكن فكها، لأن جهة الغصب شيء وجهة الصلاة شيء آخر. وعليه فقيل يسقط طلبها عندها لا بها، يعني هكذا إذا فعل هذا الصلاة في هذا يعني عند هذه الصلاة يسقط الطلب لا بها، لأن الصلاة هذه ليست يعني سليمة لأن فيها مشكلة في داخلها، وقيل لا يسقط أقوال. قال والأصح وأنه لا يثاب، وأنه لا يثاب يعني أصح عند الشافعية أن فاعل هذا الشيء وإن توجه إليه الأمر فهذا لا يثاب عقوبة له، يقول هكذا من جهة الغصب، وقيل يثاب من جهة الصلاة وإن عوقب من جهة الغصب، قول عندهم آخر ليس هو الأصح. وأن الخارج من مغصوب تائبا آت بواجب، يعني هو الأصح عند الشافعية أن الذي يخرج من المغصوب تائبا خرج عن توبة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأناب، نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه، آت بواجب لتحقق التوبة الواجبة بخروجه تائبا. نعم، بعض المعتزلة كأبي هاشم قال هذا آت بحرام لأن ذلك شغل ملك غيره بغير إذنه كالماكثي، وهكذا إمام الحرمين قال مرتبك يعني مشتبك في المعصية مع انقضاء تكليف النهي عنه من إلزام كفي عن الشغل بخروجه تابعا فهو عاصم بخروجه بسبب دخوله، يعني هكذا عاصم لأنه دخل في المعصية أولا وغير عاصم لأنه تاب، وهكذا فالأمر مشتبك عند إمام الحرمين. قال وأما الخارج غير تائب فعاصم جزما كالماكث، وأن الساقط على نحو جريح يقتله أو كفأه يستمر، ما صورة هذه المسألة؟ هذا يسمونه الإلجاء. ما هو الإلجاء؟ يعني إنسان سقط من مكان مرتفع على يوجد أكثر من جريح، إن سقط على الأول سيقتله، وإن سقط على الثاني فسيقتله، فهل له يعني أن يتحول إلى الثاني؟ هو لا محالة ساقط، وسيقتل إما زيدا أو عبيدا وكلاهما معصوم الدم، انتبه لهذا، لأن لو كان واحدا من هذين ليس معصوم الدم قطعا وجب إذا استطاع يتحول من معصوم الدم إلى غير معصوم الدم، كان يكون كافرا مثلا أو يكون محكوما بالقتل بالقصاص أو كذا، فهنا يتحول لا محالة. لماذا؟ لأن الأول معصوم الدم. أما إن لم يكن معصوم الدم يقول إن استمر عليه يقتله أو كفه، فإما أن يقتل الأول وإما أن يقتل الثاني. الأصح ماذا؟ هنا قال وأن الساقط على نحو جريح يقتله يستمر يبقى في نزوله ولا ينتقل كفه، لأن الضرر لا يزال بالضرر، هذه قاعدة، الضرر لا يزال بالضرر، ولأن الانتقال استئناف فعل باختياره بخلاف المكث، يعني الأول كان ماكثا الثاني قد تحول باختياره. نعم، وقيل لا حكم فيه من إذن أو منع، لأن الإذن له في الأمرين أو أحدهما يؤدي إلى القتل المحرم، والمنع منهما لا قدرة على امتثاله. يعني إذا قلنا هذا ممنوع منك أن تفعل هذا، هو لا يستطيع أن ينفك عنه. وإذا كلف يعني هو ليس مكلفا، القتل لا يحل بحال من الأحوال. وأيضا المنع لا يستطيع أن يرتفع عنه، فهذا وجه القول الذي يقول ماذا؟ أنه ليس مكلفا لا بهذا ولا بهذا. نعم. وتوقف الغزالي رحمه الله في هذه الأشياء المقالات. نعم، يعني مسألة محيرة فعلا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: مسألة الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه، الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط. يعني مسألة الأصح جواز التكليف بالمحال مطلقا، هل يصح أن يكلف الله سبحانه وتعالى بالمحال؟ هذه المسألة الأولى. قال: طيب إذا قلنا يصح يجوز، هل وقع أو لم يقع؟ قال: وقوعه بالمحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط. طيب ما فائدة التكليف بالمحال؟ قال: يمتثل ولو يأخذ بالمقدمات، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني يبادر إن استطاع ولو كان يعني على سبيل خرق العادة، لا يحصل له هذا لكن يحاول، لم يستطع الله سبحانه وتعالى أن يؤاخذه. لكن هل يصح أو لا يصح؟ هذا هو شيء. قال: عند الأشعرية وخصوم الأشعرية لجهلهم يشنعون كثيرا على الأشعرية في هذه المسألة، كيف يكلف بالمحال؟ ما قلنا لك، قلنا لك هذا ممتنع ليس واقعا. لكن هل يصح أو لا يصح؟ الله تعالى يفعل في خلقه ما يشاء. الله تعالى لو أمرنا بمستحيل نقول سمعنا وطعنا، ماذا نفعل؟ عبد، أنت عبد، ما معنى عبد؟ عبد يتصرف فيك المالك كما يريد. فلو قالك افعل هذا وأنت لا تستطيع، هكذا أراد أن يأمرك بهذا الأمر كما ابتلاء، فلا تستطيع أن تقول لا، تقول سمعنا وطعنا. لكن بعد ذلك إن عجزت الله تعالى يعفو عنك إن شاء الله، وإذا شاء لا يعفو عنك، له الأمر من قبل ومن بعد. إذن الأصح جواز التكليف، الجواز عقلي، نعم جواز العقلي، يجوز عقلا ليس يعني شرعا غير واقع، جواز التكليف عقلا بالمحال يعني أن يتعلق الأمر النفسي بإيجاد محال، هذا مطلقا سواء كان محال لذاته أو ممتنعا عادة أو ممتنعا عقلا، أي أنواع المحالات يعني يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى به. قال: جواز التكليف بالمحال مطلقا ووقوعه، يعني والأصح وقوعه، يعني تكليف المحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه فقط. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يعني مختصر جدا جدا، فانتبه. يجوز أن يكلف الله بالمحال عقلا، تمام؟ هل وقع هذا أو لم يقع؟ قال: وقع في حالة واحدة. ما هي؟ الذي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه. كيف؟ حينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا جهل وأبا لهب بالإيمان، هنا تعلق علم الله تعالى بأن هذا الرجل سيموت في على كفره ويكون خالدا مخلدا في النار. إذن لكن النبي عليه الصلاة والسلام بقي مأمورا بدعوته إلى الإسلام إلى آخر لحظة في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم، وقد نزلت سورة المسد في مكة، تبت يد أبي لهب وتب، نزلت في مكة. طيب بعد نزول هذه السورة هل النبي عليه الصلاة والسلام مكلف بدعوة أبي جهل؟ نعم مكلف. طيب هل سيسلم أبو لهب؟ لن يسلم. لماذا؟ لأنه تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه. فهذه الصورة واقعة، ما هي؟ أن يأمر الله تعالى إنسانا، أن يدعو إنسانا بالإيمان وقد علم الله تعالى أنه لا يؤمن. إذن ماذا قال؟ والأصح، إذن أصح من الشرح، وقوعه بالمحال يعني هو محال. لماذا؟ لأنه تعلق علم الله بعدم وقوعه. ففي هذه الحالة التي تعلق علم الله تعالى بعدم وقوعها يمكن وقع هذا، وقد حصل بدعوة أبي جهل وأبي لهب الإسلام. وجوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع، يعني والأصح ماذا إذن؟ والأصح جوازه إذن التكليف بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع. هنا لا يقبل الشرط، لا يقبل يعني هنا كل عند الشافعية يمكن أن يكلف بالمشروط دون الشرط. ما هو؟ يعني أن يأمرك الصلاة الله تعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكل فروع الشريعة، تمام، وأنت في حال كفرك. هذه المسألة اسمها مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة. الحنفية يمنعون من هذا ويقول أبدا غير حاصل، وليس بعد الكفر ذنب، هو مطلوب منه الإيمان، بعد الإيمان يطالب بالواجبات. الشافعية يقولون نعم كما قال الشيخ، جوازه بما لم يحصل شرطه الشرعي كالكافر بالفروع، كالكافر يجوز تكليفه بالفروع يعني مع انتفاء شرطها الذي هو الإيمان المتوقف عليه النية. طيب قال ووقوعه يعني الأصح وقوعه، يعني الشافعية قالوا لم يعني قال مطالب بالفروع وقد وقع هذا. ما حجتكم يا سادة يا شافعية؟ قال حجتنا الله تعالى يقول ويل للمشركين الذين لا يدون الزكاة، ويقول وقال والذين لا يدون مع الله إله آخر، إذا انتهى الزكاة فرع، تمام، والذين لا يدون مع الله إله آخر أصل في أصول الدين. نعم مثلا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن وهكذا وكنا نخوض مع الخائضين، فقالوا هذه أشياء عاقبهم الله سبحانه وتعالى عليها. على فكرة اتفق الشافعية والحنفية على أن هذه المسألة ليس لها فرع ولا ثمرة في الدنيا، وإنما ثمرتها في الآخرة. ما هي ثمرتها؟ قال زيادة عذاب. طيب ماذا يفعل الحنفية بهذه الآيات كلها يؤولونها؟ لم نكن من المصلين يعني لم نكن من الموحدين الذين من شأنهم كذا وكذا وكذا، يعني لم نكن من الجماعة التي تفعل هذه الأشياء بسبب الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عدد عليهم الأشياء التي لم يفعلوها، وإن كان المراد هو محاسبتهم على كفرهم، على كل حال ليس لها ثمرة. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. لعلنا ننتهي من المقدمات في الدرس القادم إن شاء الله، لنبدأ بعد ذلك في المباحث الأصلية. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.